السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في برنامجكم لتسكنوا. الهدف من هذا البرنامج لتسكن البيوت وتهدأ النفوس وتعود المياه إلى مجاريها كما يقال في اللغة العامة. كنا قد تكلمنا في لقاءين سابقين عن القواعد والإرشادات التي ينبغي أن يلتزم بها الجميع لحل الأزمة والمشكلة. نستكمل في هذا اللقاء، وهو اللقاء الأخير في هذا الموضوع، وننتقل إلى موضوعات أخرى إن شاء الله تعالى. من هذه القواعد، لابد من وجود طرف من أهل الزوج وطرف من أهل الزوجة في وقت الصلح، وحتى في وقت دراسة المشكلة، وأن يشهدوا على ذلك، ليكون الرجوع بينهما فيه نوع من الجدية والالتزام. يعني مثلا الزوج يتكلم بينه وبين زوجته، فيقول لها، تقول له أنا زعلانة من 1 2 3، سهرك مع أصحابك بره، صمتك الدائي وبصك في التليفون طول ما انت في البيت، وانشغالك بيه بعيد عني وعن الاولاد، عدم تحملك للمسؤوليه معايا، بتسيب اولادك يتجرؤوا علي، بتشتكي من امور. فياتي الزوج فيقول لها، عيني اللي انت عاوزاه تحت امري، مش هيحصل تاني. ويقوم الصبح انتهت الحدوته، والكلام اللي اتقال بالليل اتنسى، ورجع ورجع الى طبيعته. ففي بعض المشكلات لما بندخل فيها حد من الأهل، طرف الزوج أو طرف الزوجة، بيحصل فيه جدية في الالتزام. يا أبي، زوجي عمل معايا كذا كذا كذا، اتفضل حل لي أزمتي معاه. يبدأ يتناقش في وجود الحكام، ويبدأ الناس يلزموه بما ألزمه به الشرع، لا زيادة ولا نقصان، لا العادات ولا التقاليد، إنما نلتزم بما ألزمنا به الشرع. وكذلك هي الزوجة، الزوج يشتكي أنها تخرج من غير إذنه ومن غير ما يعرف. ولا ينبغي لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من البيت بلا إذن الزوج. فيش الكلام ده، الفوضى اللي احنا فيها دي عند بعض النساء، وتقول له أنا راح فين يعني؟ ما أنا راح عند أمي، أنا نزلت أنا وأخت مصر الجديدة عشان مش عارف نشتري إيه. مين اللي قال الكلام ده؟ لابد من إذن هذا الرجل قبل أن تخرج من البيت. وهذه من صفات المرأة الصالحة. فالزوج لما يشتكي من هذا الكلام، ينبغي لوليها أن يلتزم أن هذه الفتاة أو هذه الزوجة لن تفعل ذلك. ولذا ده بنحلش أمورنا بعاداتنا وتقاليدنا، واللي العيلة بتعمله إحنا بنعمل زيه، فيش الكلام ده، إنما نلتزم بشرع الله عز وجل. كذلك من القواعد، حينما يعرف أهل الزوج إن الزوج عنده مشكلة وعنده خطأ، فإن كان الأسرة دي فيها ناس عقلاء، سيرجعوا على هذا الزوج بالتأديب بالطريقة المناسبة. يعني أبوه يقول له، يا ابني كيف تهم بنات الناس؟ يا ابني اتق الله، في اعرف ان في يوم آخر ستسأل، وهناك في الآخرة ستسأل عن الفتيل والقطمير، وعن الصغير والكبير، وعن الجليل والحقير. اتق الله ولا تفعل، حافظ على بنات الناس، والله لا آكل معك. وممكن أبوي خصمه 3 4 5 أيام وما يردش عليه في التليفون عشان يؤدبه، وقد يكون هذا هو الأدب المناسب. أو يأخذ ابنه من يده ويذهب إلى أسرة الزوجة يعتذر لحماه ويعتذر لحماته عما بدر منه. طب وإن كان الخطأ من الزوجة، في هذه الحالة لابد لوليها أن يتدخل في حل الأزمة بكل حزم. وممكن يقول للزوج، بعد إذنك يا ابني، إن أذنت لي أخدها عندي أربيها وأجيبها لك، وبتكلم فعلا صدقا ويؤدبها، ولا اطبخي واغسلي واكنسي، انت مش جاية هنا للراحة، أنا جاية أدبك لأن فعلا أنا قصرت في تربيتك. اعرفي أن حق الزوج عليك 1 2 3، إنما هو جنتك ونارك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبنقول وجود الناس العقلاء في حل الأزمات بلا شك لأن هذا خير للجميع. كذلك لابد من وجود الشهود، كالعم لما المشكلات تكبر لابد من وجود الشهود، العم أو الخال، كتابة ورق لإثبات الحقوق. افترض المرأة لها عند زوجها 100,000 جنيه خدهم على سبيل السلف، أو خد ذهبها وراح باعه، في هذه الحالة لابد أن يلزم، مش لفظي، لابد أن يلزم كتابة بما عليه. طب إذا كانت الزوجة الزوج له حقوق عند الزوجة، لابد أن تلتزم هي أيضا كتابة بما عليها. ده لما نوصل لحالة الطلاق وحالة الفراق والأمر خلاص هينتهي والبيت سيهدم والجدار سيتصدع، ففي هذه الحالة لابد من كتابة الحقوق. كذلك ضبط الأمور المالية، لو في أمور مالية بينهم لابد من ضبط هذه الأمور المالية كتابة بالبصمات، يبصم على إن عنده حق للزوجة. لأن بعض الأزواج لما دخلت في بعض المشكلات وكان هو المعتدي على مراته ومعتدي على زوجته وما كانش معها ما يثبت أن لها حقوقا، ولكنه اعترف بعد ذلك، قل تفضل امضي على ذلك وابصم وتفضل يا بنتي هذا وصل الأمانة أو الشيك أو ما يدل على أن لك حقا. كذلك من الخلل الصمت عند الصلح وعدم الوقوف على المشكلة وعدم دراسة الأعراض وعدم معرفة الأسباب. البعض يكتفي بالتراضي، قوم يا ابني بوسها، قوم يا بنتي بوسي دماغه وبوسي ايده والحمد لله رب العالمين. احنا ما حللناش أزمة، لابد من فتح الجرح ولابد من الضغط عشان نخرج الصديد الموجود ده، عشان نبدأ يحصل فيه نوع من التحلية. يعني لازم نخلي الأول المشكلات الموجودة وبعدين نحلي بعد ذلك لتستقيم الحياة. من الخلل أن تصبر الزوجة على الظلم من زوجها من أجل الأولاد فقط بدون أن يعترف الزوج بخطئه ويتعهد بأن لا يعود. يعني الزوجة تقول أنا هصبر عشان خاطر العيال، ما تصبري، محدش قالك ما تصبريش، ولكن في ظلم وقع عليك، هذا الظلم ضرب وتجريح وسب ولعن وشتم وانتقاد، ده انت ممكن بعد كده ما تلتقيش نفسك، لا تصلحي لنفسك ولا تصلحي لأولادك ولا لزوجك. طب ماذا أفعل؟ لابد من تدخل الولي، عجزتي، لابد من تدخل أهل الخير لحل مثل هذه الأزمات في مجلس الصلح. ونختم بذلك، لابد من سماع الطرفين، وأنا بقول لكل إنسان إياك والميل لمن تحدث أولا، إياك والميل عشان الزوجة بكت، إياك والميل عشان الزوج صوته عالي، ما فيش الكلام ده خالص، إنما ينبغي أن نسمع الطرفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، يعني أصحاب الحقوق لهم أن يتكلموا، والواجب أن يستمع لكل طرف وحده، نسمع الطرف الأول الزوج وحده وبعدين الزوجة وحدها وبعدين نجمع الطرفين، ثم طبعا وجود الطرفين في وجود محرم مع المرأة خاصة عند سماعها في المرة الأولى. أحسب بأن هذه القواعد التي وضعها أهل العلم لو التزمنا بها عند الصلح بفضل الله عز وجل ستؤول الأمور إلى الخير. أسأل الله عز وجل الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أن يملأ بيوتنا خيرا وبركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.